بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام أو قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع فوسطن به جمعا، لآخر السورة. هذه السورة سورة العاديات، اختلف أهل العلم هل هي مكية أو مدنية، فمن الصحابة من جاء عنه أنها مدنية لأنها ذكر فيها الخيل والجهاد، لأن الخيل للجهاد والجهاد إنما شرع في المدينة. وقال جماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود وغيرهم أنها مكية، أنها سورة مكية، والظاهر هذا. وأما ذكر العاديات أو ذكر الخيل إن كان تفسيرها بالخيل فهو مما عرف عن هذه الخيل، يذكر الله عز وجل صفاتها. فقال المؤلف: أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدو حين يظهر صوت أنفاسها من سرعة عدوها، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالله، فإن انقسم بغير الله شرك. أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فهو تعظيما لهذا الشيء، حتى أن الرب جل وعلا أقسم به. فقال: والعاديات ضبحا. وتجد في بعض المصاحف سورة العاديات، وبعضها سورة والعاديات، والأمر سهل، سواء قيل والعاديات أو العاديات. والعاديات كما ذكر المؤلف هي الخيل الجاريات في سبيلي نحو العدو، أنا عندما تعدو، العدو هو الجري السريع سمى عدو، فالعاديات جمع عدو التي تجري، فالعدو هو الجري. وهو الجري السريع، والعاديات هي التي تجري بسرعة نحو العدو. أو المراد وصفها في جريها، فليس هناك من الحيوانات من يجري كجري الخيل، فالخيل أسرع الحيوانات بالنسبة للمركوبات، أن التي تركب كالخيل والحمر وغيرها، فالخيل هي أسرعها عدوا. وقد كان بعض الناس أو بعض العرب كانوا يعدون فيسبقون الخيل، مثل ما حصل لسلمة بن الأكوع. وقد اشتهر جماعة من العرب حتى قيل لهم عداء العرب، عداء العرب، وذكروا أربعة، وهو سلكة بن سليك، أنا ممن كان يعدو ويسرع في الجري واشتهر بذلك، وهم أربعة: سلكة بن سليك والشنفرة وتأبط شرا، وكذلك عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، كانوا قد اشتهروا بالعدو بالجري السريع. وكذلك أيضا من الصحابة ممن أثر عنه أنه كان يسرع في الجري سلمة بن الأكوع، حتى أنه أسرع، معنى سبق الخيل بجريه. قال: والعاديات ضبحا. وفسرت هذه العاديات بالإبل، فسرت العاديات بالإبل كما جاء ذلك تفسيرها عن جماعة من الصحابة، ثبت ذلك عن ابن مسعود من طرق كثيرة أنه كان يقول: العاديات هي الإبل عندما تعدو. وذكر أو جاء أثر ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس أنه أفتى لرجل في الحرم أن العاديات المراد بها الخيل، ثم أن هذا الرجل ذهب إلى علي وذكر له ما ذكره ابن عباس، فقال له: ادعه لي. فدعاه فقال: أتفتي برأيك؟ أين هي الخيل التي كانت معنا؟ ما كان معنا إلا فرس للمقداد وفرس لأبي قتادة، وإنما العاديات هي الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة. ففسرها بذلك، لكن الأثر فيه شيء من الضعف، واشتهر أيضا عن كثير من السلف وخاصة أهل الكوفة، إبراهيم النخعي وغيره، أنهم فسروا العاديات بالإبل. وهذا إذا قلنا أن السورة مكية، فإذا كانت سورة مكية فأقرب أن يكون العاديات هي الإبل. لكن قال ابن جرير رحمه الله أن الأولى أن يقال أنها الخيل، لأن الإبل لا تضبح، وإنما الضبح وهو صوت الذي يخرج بعد الجري، أنا بعدما تجري الخيل وتسرع يخرج معنى تخرج صوتا، يسمى هذا الصوت الضبح حين تضبح الخيل. وأما الإبل لا تضبح، وإنما يقال تضبع. ولهذا قال ابن جرير أن الصحيح أن العاديات هي الخيل التي تضبح. قال ابن عباس: ليس في الحيوانات شيء يضبح إلا الخيل والكلب، إلا الخيل والكلب، وقيل أيضا الثعلب. قال: والعاديات ضبحا، أي حين تضبح وتخرج ذلك الصوت الذي هو صوت يهيج الخيل على المعنى الأخرى حتى تتهيج على العدو وتجري نحو العدو أكثر. وهذا سبحان الله، جعل الله عز وجل هذا الصوت في الخيل عندما تجري كثيرا فتضبح فتهيج غيرها من الخيل، تهيج غيرها، بل تهيج أيضا راكبها ومن كان معه، فتحصلون بذلك الصوت على شيء من التهييج لمعنى لإقدامهم نحو العدو. قال: فالموريات قدحا. قال رحمه الله: فالخيل التي تقدح النار من صلابة حوافرها لشدة عدوها. فالموريات قدحا، الموريات هي الأرجل حين تصطك، أنا أرجل الخيل حين تصطك من كثرة العدو يحصل فيها مثل الشرر، مثل شرر النار، معنى لحك القوادح أو أرجلها، فيخرج مثل النار أو مثل الشرر لصلابة أرجلها أو أقدامها. قال: فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. قال: فالخير التي تغير بركبانها على الأعداء عند الصبح. وهذا يدل على أن أفضل ما معنى أفضل أن الجيش يغير على العدو صبحا، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما جاء في البخاري في حديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قرية يأتي الفجر، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليها، يعني إذا سمع أذان الفجر لم يغر لأنهم أهل إسلام، فإن لم يسمع أذانا أغار عليها، وغار معنى دخلها بجيشه. فالمغيرات صبحا أي التي تغير على العدو في الصباح تصبحه وهم استيقظوا لكن لم يتهيأوا، فيتفاجأوا بالجيش قد دخل عندهم ومقدمتهم الخيل هذه التي تغير على الأعداء. قال فأثرنا به نقعا، قال فهيجنا بهذا العدو غبارا، فأثرنا به نقعا أي فهيجنا بهذا العدو الجري غبارا، معنى كثرة الجري يهيج الغبار، تجد الخيل أو الجيش قديما عندما كان يستعملون الخيول فإذا جرت الخيل وكانت مجموعة من الخيل عملت غبارا كثيرا، ولهذا جاء في الحديث لغبار في سبيل الله أفضل من عبادة كذا وكذا، أنا جاء عن ابن مبارك وغيره لكن فيه ضعف، لكن صح أيضا من وجه آخر أن غبار الخيل فيه أجر عند الله عز وجل، حتى الغبار يتحصل به العبد أجرا عند الله. قال فوسطنا به جمعا، قال فتوسطنا بركبانهن جموع الأعداء، وهذا كله على تفسير أن العاديات هي الخيل. فوسطنا به جمعا أي يتوسطنا الجيش، أنا تجد تعدو هذه الخيل حتى تتوسط الجيش، وهذا وصف من الله عز وجل للخيل لأنها أعظم ما يستعان به على قتال العدو، فلهذا وصفها الله عز وجل هذا الوصف الدقيق. وهذا الوصف له أثر في جهاد الأعداء، معنى عندما تثار هذه الخيل فهي تهيج الفارس الذي عليها، وأيضا تقدمه على العدو بشراسة وشجاعة. فتتوسط هذه الخيل الميدان وتتوسط الجيوش. قال بعدما ذكر ربنا جل وعلا إقسامه ذكر المقسم به، فقال إن الإنسان لربه لكنود، قال إن الإنسان لنعم ربه لجحود، وإنه بجحوده ذلك لمقر، وإنه لحب المال لشديد. أنا ذكر الله عز وجل إقسامه فذكر المقسم عليه أن الإنسان لربه لكنود أي جاحد لنعم الله، ربنا جل وعلا يقسم بهذه الأقسام وما سخره الله عز وجل للعبد من الخيل، لكن الإنسان جاحد يجحد نعمة الله عليه وينكرها. قال وإنه على ذلك لشهيد أي يعترف بذلك أنه جاحد لنعمة الله، وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال وهو الذي يغير النفوس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، وذكر حديث كثيرة كذلك الآيات في ذم المال الذي يغري العبد ويلهيه عن طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم ذكر ربنا جل وعلا عباده فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي فلا يعلم الإنسان، أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات من القبور للحساب والجزاء؟ فيذكر الله عز وجل عباده وهذا الإنسان الجاحد لنعمة الله والمعرض عن طاعة الله جل وعلا أنه راجع إلى ربه، وأن الله عز وجل سيميته ثم يبعثه من قبره ويقف بين يدي الله جل وعلا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي خرج الناس منها للحساب والجزاء، وحصل ما في الصدور، أي واستخرج ما استتر في الصدور من خير أو شر. أنا في ذلك اليوم في الموقف والحساب يخرج الله عز وجل ما كان في صدور الناس قد ستره الله عز وجل عنهم، لكن يخرجه يوم القيامة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن ربهم بهم وبأعمالهم يومئذ لخبير، لا يخفى عليه شيء من ذلك، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، فلهذا فهو يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في باطن الشخص وما تخفي الأنفس وأيضا ما تخفي الصدور، ويعلم خائنة الأعين وغيرها من الأمور التي هي مستترة عن الناس، لكن الله عز وجل يعلمها ويحاسب العبد عليها إذا كانت عن اعتقاد. وأما إن كانت أفكار وهواجس فهذه لا يعذب الله عز وجل عليها، وإنما يعذب الله عز وجل على من عمل، وكذلك من كانت اعتقاده صحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فقال: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بأعمالهم سبحانه وتعالى، وسيجازيهم، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فهذا تفسير هذه السورة العظيمة، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.